السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، ونتم اليوم بمشيئة الله ومنته حديثا كنا قد بدأناه حول المهتدية فيرجينيا جراي هنري أو عائشة عبد الله، وقد بدأنا ذلك في حلقة من حلقاتنا الماضية، ثم قطعنا ما بدأنا من حديث لنستقبل ضيفا علينا عبد الحميد جاسكن الأخ الأمريكي المهتدي في الحلقة الماضية، وها نحن أولاء نتم الحديث الذي كنا قد بدأناه حول المهتدية عائشة عبد الله. فقد وجه لي بعض الإخوة نصحا مفاده أن كثيرا من المهتدين أكثرهم من الرجال، فهل يعني ذلك أن خارطة المهتدين الذين يتعرفون إلى الإسلام الكثرة المطلقة منها من الرجال، وأن النساء لا نصيب لهن؟ ها نحن نصحح هذا الوهم الذي قد يسبق إلى بعض الأنفس، ونقول كثيرات من النساء في أمريكا وأوروبا يقبلن على الإسلام، والإحصاءات التي وقفنا عليها تثبت مثلا أن أكثر الذين اعتنقوا الإسلام في ألمانيا في العشر سنوات الأخيرة من النساء. وها نحن أولاء نضيء جزءا من الصورة حتى تتضح هذه الصورة على الفهوم والأذهان، وحتى نطالع مزيدا من النماذج التي تعرفت إلى الإسلام في عالم بنات حواء. معنى صورة للمهتدية فيرجينيا جراي هنري أو عائشة عبد الله، وواقع الحال معنا صورتان لها. الصورة الأولى منفردة، وبالضبط نشكر إخواننا في الكنترول، هذه صورة عائشة عبد الله أو فيرجينيا جراي هنري. ومعنا صورة لها أخرى التقطت في مطالع السبعينيات في مكتب شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، وقد قامت بزيارة إلى مصر وخصوصا إلى مجمع البحوث الإسلامية لتتعلم مزيدا من الثقافة الإسلامية، ولتتعلم مزيدا مما ينبغي أن يعرف عن القرآن وعن السنة النبوية وعن اللغة العربية. وقد قر في يقينها أن التعرف إلى الحرف العربي هو مفتاح الولوج إلى عوالم القرآن والسنة. بالضبط هذه هي الصورة التي التقطت في مكتب شيخ الأزهر في مطالع السبعينيات. فيرجينيا جراي هنري كما يقول المراقبون الذين أرخوا لسيرتها الذاتية وحياتها، كانت من النابهات في جامعة كولومبيا. وأسئلة الحق، الأسئلة الكبيرة، أسئلة الآخرة بدأت تتفجر في نفسها ووعيها، فبدأت تنسحب من صخب الحياة، بدأت تنسحب من ضوضاء الحياة، وبدأت تفكر فيما بعد الموت. تعترف فيرجينيا جراي هنري أو عائشة عبد الله في مذكراتها أن الشيء الذي ربطها بالإسلام وقربها من الأديان عموما ومن الإسلام بصفة خاصة، أن كثيرا من ذوي رحمها قد ماتوا أمام عينيها، فأناس تحبهم ويحبونها فارقوا دنيا الناس، فقدت كثيرا من الأحبة وفقدت كثيرا من ذوي رحمها، فتفجر داخلها السؤال: هل هذه هي نهاية المطاف؟ هل هذه هي نهاية السعي؟ هل تنتهي الحياة بمجرد أن تغمض الأجفان وأن يوارى الإنسان الثرى، أم أن هناك حياة أخرى ينبغي أن تعاش، أو أن هناك حياة أخرى بموازين أخرى سنحاسب فيها على كل ما أسلفنا وقدمنا؟ ومع أن الصلة كانت وثيقة بين فيرجينيا جري هنري وبين الكنيسة البروتستانتية، لكنها لم تأنس في رحاب المحاضرات اللاهوتية التي تلقتها في حضن الكنيسة البروتستانتية، لم تأنس إجابات شافية عن أسئلتها المتعلقة بالآخرة. وانخرطت فيرجينيا جري هنري في جماعة من الجماعات الدينية في أمريكا تسمى بجماعة الروحانيين، وهي جماعة تنادي بالحياة بعد الموت. لكن أفكار هذه الجماعة لم ترق لفيرجينيا جري هنري، فقد ساد أفكارهم حول الآخرة وحول الموت كثير من التشوش والاضطراب والاختلاط والتداخل. ومن ثم بدأت تغادر هذه الجماعة شيئا فشيئا، وبدأت تفارق هذه الجماعة شيئا فشيئا. وحينما انتظمت في التدريس في جامعة كولومبيا التحقت بقسم مقارنة الأديان، وظلت فيرجينيا جري هنري نحو من 4 سنوات تدرس الأديان، تراجع خريطة الأديان في القديم والحديث، المسيحية، اليهودية، الإسلام، البوذية، الهندوكية، 4 سنوات كاملة تدرس الأديان. ولاحظت فيرجينيا جري هنري أن رئيس القسم المدعو موريس فريدمان كان لا يفتأ يقيم بين الطلاب وبين التعرف إلى الإسلام بالخصوص حاجزا كبيرا. ومع أنه ظهرت كتب معرفة بالإسلام في كثير من الجامعات الأمريكية منذ 60s وخصوصا في جامعة إنديانا، لكن موريس فريدمان رئيس القسم في جامعة كولومبيا كان حريصا ألا يتعرف الطلاب إلى الإسلام. ولم يكن الأمر مثيرا للاستغراب، فحينما بحثت وتقصت تبين لها أن موريس فريدمان من ذوي الأصول اليهودية، وأنه متعاطف مع الأفكار الصهيونية ومتعاطف مع إسرائيل ومناهض للفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية مناهضة واضحة ظاهرة. إذن وصلت فيرجينيا جري هنري إلى نتيجة أن استمرارها في جامعة كولومبيا لن يتيح لها التعرف إلى الإسلام، فبدأت تسافر وتجوب الولايات بنفسها وتحصل على الكتب بنفسها وتتعرف إلى الإسلام من خلال الترجمات الموجودة بنفسها. إن فيرجينيا جري هنري من خلال مذكراتها تلفت نظرنا وبوضوح إلى أن المؤسسات الإعلامية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات التعليمية الكبيرة تتعمد أن تقيم بين الرأي العام وبين الإسلام حاجزا صفيقا كثيفا حتى لا يتعرف إليه الناس. ولا أدل على ذلك من أن مؤسسة لايف، المؤسسة التي كان ينظر إليها باحترام كبير ومن خلال مطبوعاتها وكتبها، تعاملت طيب قبل أن نتم معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله.
أهلا وسهلا، معنا الأخ وليد من ليبيا. أم وليد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الأسبوع اللي فات كلمتك لما كان معك المهتدي أخونا عبد الحميد.
نعم نعم.
وطلبت منكم وخليت رقمي في الكنترول على أساس يكلمني.
نعم.
تتذكر ولا؟
طبعا بتذكر جيدا. وقد
يعني الناس هاد يهموني عرفت.
نعم نعم. والأخ عبد الحميد يعني هو
they are from my blood.
نعم نعم.
very close to me.
نعم.
ويهمني أني يعني نساعدهم. أنا نحس في نفسي أن ناقصتني حاجة كبيرة، مش مستريحة لغاية ما نستريح على الناس هادو.
إن شاء الله حينما يصل الأخ عبد الحميد إلى الولايات المتحدة سيقوم بإنجاز هذه المهمة، وإخواننا في الكنترول قاموا بالمطلوب. وإن شاء الله يعني نحن ندعو الله عز وجل أن يفتح كل القلوب وأن يهديها للإسلام. نعود مرة أخرى إلى المهتدية فيرجينيا جري هنري. أود أن أقول إنه فيرجينيا جري هنري لفتت نظرنا إلى أن مؤسسة كمؤسسة لايف، وهي مؤسسة كبيرة وينظر إليها باحترام في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال ما صدر عنها من كتب ومطبوعات تعاملت مع الإسلام والبوذية والهندوكية على أنها أديان أثرية غير حية. ولاحظوا معي أن هذا المنطوق يتردد في كثير من جوانب الصحافة والإعلام وحتى الكتب الأكاديمية في أمريكا، أن الإسلام يدرس باعتباره من الأديان الأثرية غير الحية. ومن المؤكد أن هذه الصورة تغيرت كثيرا بعد أحداث 11 سبتمبر، فقد وثق الرأي العام الأمريكي إلى أن في الخارطة الآن عددا كبيرا من المسلمين وأمما وشعوبا تعتنق هذا الدين العظيم وتذود عنه وتتبنى الإسلام تشريعا ومنهجا وإطارا. فيرجينيا جري هنري أحبت الإسلام إذن وقررت أن توثق علاقتها بهذا الدين من خلال دراسة اللغة العربية ومن خلال دراسة التاريخ الإسلامي. وهناك جملة مهمة قالتها فيرجينيا جري هنري ونريد أن نصطنع منها عنوانا لهذه الحلقة. تقول فيرجينيا جري هنري: إن التراجم الإسلامية فتحت لي الباب عريضا للتعرف على الإسلام الحقيقي بلا وسطاء مشوهين. التراجم الإسلامية إذا عادت إلى التاريخ الإسلامي في مظانه ومصادره، ولم تسمح لهذه الوسائط الإعلامية أو الوسطاء من المستشرقين وأذنابهم أن تتلاعب بها أو أن تخدعها أو أن تبيع لها الخديعة على أنها حقيقة. إن التراجم، دراسة التراجم الإسلامية فتحت الباب واسعا أمام عائشة عبد الله لتتعرف إلى الإسلام. كان معنا تحقيق، هذا التحقيق حررته مجلة الأمة وهي من المجلات الإسلامية التي تحظى بسمعة صحفية طيبة، حول الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية بين الغايات والوسائل. والواقع أن هذا التحقيق الصحفي الضافي والموسع أجري في ثناياه لقاء مع الدكتور جمال بدوي، والدكتور جمال بدوي من الشخصيات التي تحظى باحترام كبير في أوساط الرأي العام الأمريكي، وقد خدم الإسلام زمنا طويلا ووقف على خدمته زمنا طويلا، وقام بإدارة خطاب دعوي رصين ورشيد في الولايات المتحدة الأمريكية يستحق أن يشاد به، ويستحق أن نترسم خطوة، ويستحق أن نحتذيه وأن نقلده في مسيرتنا الدعوية. كيف تعرف الآخر بالإسلام؟ هذا التحقيق الصحفي ريثما يظهر معنا. نلخص سريعا ما قاله الدكتور جمال بدوي، فقد ذكر ما ذكرناه مرارا، إلى أن ملف الحركة، طيب معنا اتصال هاتفي آخر، معنى التحقيق الصحفي: الدعوة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، الإنسان والوسائل. التحقيق الذي ترونه في ثنايا حوار مهم جدا مع الدكتور جمال بدوي، والدكتور جمال بدوي لفت نظرنا إلى أن حركة الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية ملف خاص لا بد أن يتعرف إليه الدعاة. وهو يضرب مثلا بمدينة كمدينة لوس أنجلوس. في مدينة لوس أنجلوس يوجد مثلا ما يقرب من 370 جامعة رسمية، ده بخلاف الجامعات التجارية أو غير الرسمية. يوجد في مدينة لوس أنجلوس ما يقرب من 3500 كنيسة كبيرة، ولا مشكلة في أن يذهب الناس إلى كنائسهم وأن يذهب المسلمون إلى مساجدهم. المشكلة أن بعض هذه الكنائس وضعت خططا لتنصير المسلمين خصوصا في شمال ووسط إفريقيا. والدكتور جمال بدوي يضرب مثلا بمعهد زويمر، وهو من المعاهد المعروفة في مجال التنصير ويركز جهوده على شمال ووسط إفريقيا. وبالمناسبة نحن أوردنا ملف معهد زويمر في حلقة سابقة، وقلنا إنه يلعب دورا خطيرا خصوصا في البلاد الإفريقية، وإنهم بالفعل نجحوا في تنصير بعض النماذج، ولا بد أن نقول هذا وأن نعترف به، وأن نعترف بضراوة المنافسة في هذا الخصوص، وأن نعترف أيضا بأن الله عز وجل قيض للإسلام ليوث عرين وأسودا يدافعون عن القرآن والسنة ويردون هذه الهجمات ويفندون هذه الدعاوى الباطلة. والدكتور جمال بدوي يلفت نظرنا في هذا التحقيق إلى خطورة ما تتعرض له الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية من حرب منظمة مخطط لها من قبل مؤسسات إعلامية كبيرة ومؤسسات تعليمية كبيرة وقوى استعمارية يعنيها أن يظل الإسلام منحسرا في الظل وألا يصل إلى بؤر الضوء وألا تنفتح له مغاليق القلوب. قصة فيرجينيا جري هنري تذكرنا بكل ما نقوله، لأن ما قاله الدكتور جمال بدوي في هذا التحقيق يكاد يتطابق سواء بسواء مع ما ذكرته فيرجينيا جري هنري، وخصوصا ما تعرضت له في جامعة كولومبيا من محاولات مستميتة للحيلولة بينها وبين التعرف إلى الإسلام. لكن يمكرون ويمكر الله، فقد تعرفت فيرجينيا جري هنري إلى الإسلام رغما عنهم، وتعرفت إلى السنة، وتعرفت إلى القرآن، وتعرفت إلى تراجم إسلامية عرفتها بالرموز الإسلامية وتاريخهم، وإن رغمت أنوف. نعترف بأن الإسلام يتعرض في الولايات المتحدة الأمريكية لعملية تشويه منظمة، وهذا مجال تحقيق صحفي آخر، تحقيق مهم رأينا أن نعرضه على حضراتكم. كيف يرى الغرب العرب والمسلمين في ضوء عملية التشويه المستمرة؟ وأنا أقر وأتفق مع هذا التحقيق الدقيق الذي أوردته مجلة الوعي الإسلامي في أن عملية التشويه مستمرة، ومشكلتها أنها مستمرة، يعني مش مجرد يوم أو اتنين، مش مجرد أسبوع أو اتنين. الهجوم على الإسلام في مرحلة من المراحل كان هجوما موسميا كل فترة، الآن الهجوم أصبح شبه يومي، أصبح الهجوم منظما، أصبح الهجوم روتينيا، أصبح الهجوم عملا يوميا يتلقف آذان الرأي العام، ويتلقف قلوب الرأي العام، ويتلقف وعي الرأي العام، ويؤثر فيه تأثيرا سلبيا. لا أدل على ذلك من أن نورمان ميلر، ونورمان ميلر من الأسماء المعروفة جيدا في الولايات المتحدة الأمريكية، كتب كلاما عجيبا من خلال التحقيق الذي عرضناه. نورمان ميلر يعترف أو يقول إن العرب ظلوا نحوا من 2000 عام محرومين من السلطة، محرومين من النظام، محرومين من الحضارة، وحينما جرى النفط، خد بالك من الكلام، وحينما جرى النفط تحت أقدامهم سخاء رخاء لم يصدقوا هذه النقلة النوعية، وإذا بهم يتعلمون الغش ويتعلمون الخديعة ويصدرون ثقافتهم الفاسدة إلى الأمم والشعوب. هل يعقل أن يصدر هذا الكلام المسموم عن إنسان فيه ذرة من عقل أو ضمير؟ إن نورمان ميلر تعمد أن يشوه صورة الإسلام، ولا يشوه صورة الإسلام من خلال ممارسات الإنسان العربي، وفي بعض هذه الممارسات من المؤكد أشياء خاطئة وسلبية نعترف بها، لكنه تعمد أن يوجه سهام الإساءة إلى القرآن نفسه وإلى السنة نفسها وإلى منابع الثقافة الإسلامية، ويرى أنها هي المسؤولة عن هذا العكار وعن الثقافة المسمومة التي يصدرها المسلمون إلى الأمم والشعوب الأخرى. أمر غريب يتوازى مع ما كتبه نورمان ميلر، ما كتبه روزنتال في النيويورك تايمز، وقد كتب سلسلة مقالات يهاجم فيها القرآن والسنة هجوما بشعا لا هوادة فيه. والأسوأ من هذا أن يخرج علينا روبير فريدمان يخرج علينا في نفس التحقيق الصحفي الذي عرضناه على حضراتكم ويقول لماذا يقبل نساء غزة على العنف؟ يعني هو مش شايف في مشهد الضفة وغزة إلا عنف النساء الفلسطينيات اللاتي يفجرن أنفسهن ويعني يقلبن الحياة السلمية الهادئة في إسرائيل إلى دمار وعار وشنار. طيب معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأستاذ حسن من الإسماعيلية. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام. ازي حالك؟
الحمد لله.
والله دكتور والله واقسم بالله لا مجاملة.
فضل.
قناة الرحمة بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب.
الحمد لله.
اذا كان هناك من دخل في الاسلام واذا كان هناك من تنصر كما قلت حضرتك.
نعم.
فهذا
طيب انقطع الخط الهاتفي، وعلى أي حال فمن الواضح أن المكالمة حفية وسعيدة بما نعرضه من ملفات ساخنة في صراحة ووضوح، لا حتى ننتشي بهذه النماذج التي اهتدت، وإنما حتى نبصر بوعورة وخطورة الطريق. الطريق أمام حركة الدعوة الإسلامية ليس ممهدا ولا مذللا ولا موطن المهاد كما يظن البعض، ولا يظنن أحد أنه حينما يمتشق قلمه ليدافع عن الإسلام في باريس أو في لندن أو في واشنطن أو في بون أو في أي عاصمة غربية كبيرة سيجد الطريق مذللا أمامه أو سيحصل على التصفيق والهتاف على العكس. نحن نريد من خلال عرض هذه الملفات أن نوضح للمسلمين وأن نوضح للمؤسسات الدعوية لدينا خطورة ما ينتظر الحركة الدعوية من تحديات حقيقية. يكتب إذن روبير فريدمان متسائلا في مقالة عجيبة ما قرأت مثيلا ولا ضريبا لها، لماذا تعلم نساء غزة العنف؟ يعني هو مش شايف فيما يحدث في الأراضي المحتلة إلا عنف نساء غزة؟ ما محتوى هذا العنف وما مظاهره؟ طيب قبل أن نواصل معنا اتصال هاتفي آخر من أخينا محمد من سوريا، وتحياتنا لأهل سوريا. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شو صحتك شيخ؟
أهلا وسهلا.
بدي أسألك سؤال بدك تجاوبني عليه بصراحة، أنا في حيري من أمري يعني مثل ما بيقولوا.
أجيبك بصراحة إن شاء الله، بس ياريت يعني ترفع الصوت بعض الشيء حتى نتمكن من سماعك.
شيخي بالله عليك أن تجيبني على هذا السؤال.
نعم.
بصراحة ما رأيك بإخواننا المجاهدين من حركة طالبان في أفغانستان؟
هذا هو السؤال فقط؟
نعم رأيي لا حتى أكون في بيني من أمري، أنا كل صلاة أدعو لهم.
نعم.
أدعو لهم والمجاهدين في كل مكان.
نعم.
بالله عليك أن تجيبني بصراحة.
حاضر جزاكم الله خيرا. يعني الأخ محمد من سوريا يهيب بنا أن نجيبه بصراحة، ونحن لم نعتد مع مشاهدينا إلا تفجير الملفات بصراحة كاملة ومطلقة. طبعا أي جهاد أو كفاح يستهدف طرد المحتل الذي يحتل البلاد ويستنزف ثرواتها وخيرها هو كفاح ينبغي أن ندعمه. صحيح في تفاصيل يسمونها في الصحافة وفي علم العسكرية تفاصيل لوجستية، يعني تفاصيل عسكرية لا تكاد تصلنا كثيرا، والمعلومات التي تصلنا حول حركة الكفاح الإسلامي سواء في أفغانستان أو في الفلبين أو في كثير من المناطق التي تتعرض لاحتلال أو يتعرض المسلمون فيها للقهر والإذلال واستنزاف منظم لثرواتهم، أو حتى في العراق، المعلومات التي تصل قليلة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا نستطيع أن نحكم على شيء ليس بين أيدينا بيانات كافية أو وافية بشأنه. لكن إذا كان جهاد طالبان أو غير طالبان من الحركات الإسلامية التي تستهدف طرد المحتل من البلاد وتستهدف الحفاظ على تراث الإسلام والحفاظ على الهوية، هذا جهاد ينبغي أن ندعمه، وينبغي أن ندعو له من فوق المنابر، وينبغي أن ندعمه بالقول، وينبغي أن نصحح الصورة بشأنه. لأنه مع الأسف الملفات الآن تداخلت، والكلام اللي قاله روبير فريدمان أكبر دليل على أن هناك جهات تحاول أن تضبب الصورة وأن تقلب الكفاح الإنساني إلى إرهاب، وأن تسم الإرهاب الذي تمارسه بعض الأقطاب والقوى الكبرى بأنه نوع من ديمقراطية المنطقة، أي تصدير الديمقراطية له. في ديمقراطية تصدر فوق جنازير الدبابات، ما رأينا هذا في القديم ولا في الحديث. أي كفاح يستهدف الدفاع عن الأراضي الإسلامية وعن الأعراض وعن الثروات وعن التراث والهوية هو كفاح ينبغي أن ندعمه بلا شروط ولا قيود ولا حدود. أرجو أن نكون قد أجبنا عن أخينا محمد من سوريا. طيب، معنا اتصال هاتفي آخر، الأخ محمد عبد الباسط من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا دكتور حسام؟
جزاكم الله خيرا.
ليه أقترح على حضرتك؟
تفضل.
إيه رأي حضرتك لو نعمل حلقات منظمة أو دعوة لعمل حلقات منظمة للمناظرة؟
وأنا
ممكن أمد حضرتك بالمادة العلمية من العهد القديم والعهد الجديد لو ده كان ينفع من خلال حلقة حضرتك.
جزاكم الله خيرا. طبعا أي طب أي اقتراحات أخرى؟
لا أبدا، لأن يعني أنا في مجال عملي أنا بتعرض لتقريبا لمحاولات تبشير يعني، فده اللي خلاني أن أنا أدرس لاهوت وأدرس
طيب انقطع الاتصال الهاتفي. على أي حال أنا عاوز أقول حاجة، فكرة المناظرات فكرة قد تكون مطروحة لكن هي لا تلائم هذا البرنامج. ربما لو قيد الله عز وجل لنا فيما يستقبل من الأيام تقديم برامج أخرى، سنخصص برامج أخرى لملفات شائكة وما يلحق بها من مناظرات بين الرأي ونقيضه أو بين الرأي وضده. فيعني نشكر الأخ على هذه المداخلة ونعد بأن نضع هذه الفكرة في الحسبان. ومعنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيكم يا دكتور،
جزاكم الله خيرا.
وحضرتك انا الحمد لله يعني وفقني ربنا بهذه القناة الكريمة، ولكن لاول مرة اترك باب غرفة حضرتك بهذا البرنامج المشتاق ده،
وهذا امر يسعدنا. الاخ كرم من الجيزة،
واتمنى من الله ان ربنا يوفقنا فيما هو خير لنا اجميعا وينصر الاسلام ويعز المسلمين.
امين يا رب.
حضرتك ليه مداخلة بخصوص الجهاد؟
تفضل.
الله يبارك فيك. حضرتك انا راجل بدأت الجهاد بنفسي الاول.
نعم.
ووفقني الله في هذا الحمد لله ومن علي فضل كبير ونعم من عنده. فوفقت عن طريق القرآن، ومن القرآن وفقت ان احنا ماشيين في سكة غلط جدا، وزي الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس انا عندي الاثبات من القرآن، مش عندي الاثبات من ان انا اقدر اثبته الهيئة او ده او ده او ده. بقلبي انا حسيته واقدر اتكلم فيه مع واحد زي الشيخ محمد حسان، اي حد يكون يقدر يجاوبني ويريح لي قلبي. صور الجهاد او خلاصتها عشان ما اضيعش وقت البرنامج الكريم ده.
نعم.
حضرتك احنا محاربين بين الشيطان، الشيطان تغلب على الجميع. يعني بالبلدي كده مثلا كان زمان لما بيحصل حريقة بيقولوا ده مدير المخازن اللي ولعها.
نعم.
النهاردة الحريقة بتحصل مش عارف مين اللي عملها، لان اساسا الشيطان هو اللي تدخل في الموضوع.
نعم.
فاصبح الجهاد حتى دلوقتي بقى، حتى ربنا سبحانه وتعالى اذن الحرب بقت من عنده، فهو الجهاد دلوقتي. يعني مثلا هقول لحضرتك ايه صغيرة حصلت لي النهاردة. كان مكتوب ما شاء الله لا قوة الا بالله، عبارة عن خطين فوق بعض، والله اقسم لك بالله كده، بعد ما دعيت ربنا وربنا كرمني. فبقى في الخط اللي على الوش الذهبي ده بيقع لوحده من الشمس مع السيليكون، فروحت لقيت كلمة لا وقع على الارض، فاستغربت قلت دي شيطانة دي ولا ايه اللي بيحصل ده عشان يحصل كده. فبصيت لقيت القوة وقعت والمشيئة وقعت، ما فضلش الا الله الا بالله. والله العظيم المشيئة وقعت والقوة وقعت، يعني عدمنا المشيئة وعدمنا القوة، ما فضلناش الا الله. اقسم لكم بالله لما كنا نلجأ لله ما ينفع اي حاجة بنعملها. والله 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 النصر اللي قادم ما هيجيز الا بهذا التعامل. فأشرأت أسأل الله باسم الأعظم أن يوفقني في اللقاء الشيخ حسان، أسأله باسم الأعظم. والله والله يا أستاذ الفاضل المشيئة وقعت والقوة وقعت، ما فاضل إلا الله بالله، ما فيش إلا منه إليه على طول.
نعم.
وآسف لمقاطعة حضرتك لأن
الله خير
أن أنا أقاطع حضرتك، بس
لا لا معلش. إطلاقا إطلاقا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال هاتفي آخر، الأخت أم هبة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
احنا بنتكلم عن الإسلام.
نعم.
الإسلام ده من أجمل الأديان اللي ربنا خلقها. لان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو والصحابه ياما تعذبوا وياما حصلت ايه هنا وياما وياما عشان نحافظ على الاسلام ده. سيدنا محمد اتعذبوا واحنا كنا يمكن بنشوف في بعض الافلام اللي هم كان المفروض بيقول ان هي العذاب والكلام ده ان كانوا بيتعذبوا المسلمين. احنا فيلم الاسلام اولا لما بيطلع دلوقتي الفضائيات مشتته الناس في الاسلام. انا بقول رايي وحضرتك بتقول رايي وغيري بيقول رايي، طب ما نعمل اتفاق على راي واحد. دي حاجه. تاني حاجه احنا بنقول مثلا الجهاد وطالبان وافغانستان وزي الاخ اللي اتصل قال الكلام ده كويس جدا. طب ما في العراق السنه والشيعه والاقراد وهم مسلمين بيضربوا بعض ففي تناقض.
صحيح.
احنا المفروض نبقى ايد واحده مسلمين ضد العدو الصهيوني الامريكي اليهودي اللي بيضرب فينا. يمكن هم يعني قالوا في فترة احنا ممكن ما نضربش الاسلام بالدبابات بس نضربه بالفتن. وده اللي بيحصل. انا لما مسلمة الاقي مسلم زي بيعتدى عليا بيتي ويهد بيتي ويغتصب حرمة بيتي ويموتني انا وعيالي، هيبقى فين الغرب يحد الاسلام؟ فدي حاجة انا بقولها لحضرتك وللمسلمين كلها، يا جماعة احنا مسلمين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واشرف خلق الله كان بيتهان عشان يحافظ على المسلمين. احنا فين؟ دي حاجة. تاني حاجة ريت القنوات الفضائية يبقى كل همها المسلمين والإسلام في الداخل قبل الخارج. لأن احنا لو حافظنا على الداخل تأكد ان في ناس هيحافظوا على الخارج. فياريت حضرتك من مكان حضرتك الكريم وقناة الرحمة القائمين عليه وشيخ محمد حسان أعزه الله وربنا يكرمه ويكرم المسلمين أجمعين بالموضوع ده، يا جماعة احنا لو حافظنا على جوه هنحافظ على بره.
كلام
بيشوفونا في العراق بنموت نفسنا. هما حتى يعني الصهاينة بيقول لك احنا نضرب المسلم بالمسلم. فاهمني حضرتك؟
نعم.
فياريت النداء من مكان حضرتك، يا جماعة احنا مسلمين مسلمين كلنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فلازم من فضلك تنبه على الموضوع ده.
حاضر.
وجزاك الله كل خير.
جزاك الله خيرا. الحقيقة المداخلة الأخيرة مداخلة مهمة، ولطالما نبهنا مرارا إلى وجوب أن يجتمع المسلمون على قلب رجل واحد. والأخت قالت عبارة رائعة جدا، إنهم يضربوننا بالفتنة لا بالسلاح فقط، وقد يكون سلاح الفتنة أمضى من سلاح الدبابة والمجنزرة والفرقاطة، وأنا أقر بهذا. سلاح الفتنة الذي يبث الآن في جسد الأمة ويفجر الوباء تحت جلدها قد يكون أكثر خطورة من سلاح الدبابة والمجنزرة والفرقاطة، لأن سلاح الفتنة يستهدف العقل ويستهدف العقائد ويستهدف الوعي، وعلى المسلمين بالفعل أن يكونوا في مستوى هذا التحدي وألا يتحول الرفقاء إلى فرقاء. لا نريد أن يتحول الرفقاء إلى فرقاء على نحو ما رأينا في كثير من البلاد الإسلامية. روبرت فريدمان في المقالة اللي أشرنا إليها يتهم نساء غزة بالعنف، وده يعني اتهام مضحك، يعني هو يترك المحتل بعصاه الغليظة، يترك المحتل بترسانته المسلحة حتى الأسنان، ويستدير بقلمه إلى نساء غزة. لست أنا الذي رددت عليه، بل رد عليه المفكر الراحل إدوار سعيد. إدوار سعيد المفكر الفلسطيني المعروف ومعنا صورة له، رد عليه في مقالة في صحيفة لوموند الفرنسية وقال له ما تقوله ضرب من الخبل والجنون، هل يعقل أن يتوجه الاتهام أن تتوجه اتهامات قلمك إلى نساء غزة وأن تترك الطرف المعتدي لتدين الضحية التي تذبح ويراق دمها على قارعة الطريق؟ إدوار سعيد في مقالة في صحيفة لوموند رد على هذه الترهات الفارغة الجوفاء التي قال بها روبرت فريدمان. وعلى أي حال فبعث هذه المعركة ليس منفصلا عما أثرته فيرجينيا جري هنري، إن الأفكار الأساسية في الإسلام التي تجسدت في القرآن وفي السنة وفي التراجم والتاريخ الإسلامي في صورته المنقاة يتعمد أقطاب الفكر الغربي تلويثها وتشويهها تشويها مستمرا منظما. لكن الحقيقة أن الحملة تأتي من الخارج ومن الداخل، فالحملات التي تبثها دوائر الاستعمار الإمبريالي حملات مفهومة، لكن ليس مفهوما أن يمتشق أناس يعيشون بين أظهرنا أقلامهم ليتولوا مهمة تشويه ثقافة المسلمين بأنفسهم. يعني مثلا معنا تحقيق صحفي حول كتاب لرجل اسمه شاكر لعيبي، شاكر لعيبي، وده كتاب صادر عن دار الرئيس، دار من دور النشر. الكتاب اسمه حجاب من الحجر، عنوان الكتاب كده حجاب من الحجر، أمر غريب جدا. مضمون الكتاب ده من أعجب ما يكون، لأن المؤلف يقول إن الثقافة الإسلامية تعمدت اضطهاد النساء، تعمدت اضطهاد النساء، وإنه الاضطهاد المنظم لم يقع عن طريق فكرة الحجاب فقط، لكن حتى طراز العمارة الإسلامية. وبالمناسبة الكتاب ده عن العمارة الإسلامية. طب إذا كان هناك مهندسون في أكبر كليات الهندسة في العالم أشادوا بطراز العمارة الإسلامية، فما الذي يضيره؟ هو بيقول إن طراز العمارة الإسلامية تعمد أن يبقي النساء في الخفاء، يعني نظام بناء البيوت تعمد أن يحبس النساء وأن يبقيهن خلف الأسوار. ولاحظوا إنه بيستخدم العنوان هنا لا يخلو من مغزى، حجاب من الحجر، كأن إحنا بعد ما صدرنا لها حجاب الملابس صدرنا لها في البناء والمسكن حجاب الحجر. يا أخي ينبغي والله أن نتقي الله فيما نكتب وفيما نقول. إن مستشرقا لو أراد أن يدس قلمه في المداد وأن يكتب سما زعافا يهاجم به الإسلام في مظانه ومصادره، والله لن يزيد عن هذا الكلام قيد شعره. ينبغي أن نتقي الله فيما نكتبه، وحينما نكتب شيئا يمس العقائد أو يمس القرآن أو يمس السنة أو يمس الفتية، ينبغي أن نلتمس مصادر معرفته في مظانها ومصادرها الأصلية. يعني يريد أن يقول إن ثقافة المسلمين حجبت النساء بالملابس، ولم تكتفي بذلك، وإنما أقصت النساء من الحياة بتحجيبهن في البيوت والعمائر، وإن طراز العمارة الإسلامية الذي نعتز به عبر العصور هو جزء من الحرب المعلنة ضد النساء. أمر غريب يا أخي. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نسأل، لماذا قبلت فيرجينيا جري هنري الإسلام؟ ولماذا أحبت هذا الحجاب الذي لا تحبه أنت؟ ولماذا أقبلت بمحض اختيارها دون قسر أو إجبار على أن تلبس هذا الحجاب الذي لا يعجبك؟ يعني أمر غريب. هم في أوروبا وأمريكا يصححون أفكارهم وينقحون هذه الأفكار ويكونون صورة سليمة حول الإسلام في الوقت الذي تشوش فيه العقول بين أظهرنا. يعني كأننا لم نكتفي بحجاب الملابس، بل وضعنا حجاب الأحجار والبنايات والمساكن حتى نقصي النساء من الحياة. يا أخي راجع حتى قصة اهتداء فيرجينيا جري هنري، وستثق أن أفكارك تحتاج إلى تصحيح وتنقيح ومراجعة. في نفس الإطار نقرأ مقالة أخرى في تحقيق صحفي آخر، هل خسر الحجاب معركته مع الجمال؟ هل خسر الحجاب معركته مع الجمال؟ أمر غريب. وما وجه المقارنة بين الحجاب والجمال؟ ثم لمن تتزين المرأة؟ أمور غريبة. يعني أمثال هذه العناوين نقرأها كثيرا هذه الأيام، ونحن لا نتحدث هنا عن إعلام غربي، لا نتحدث عن صحيفة أوروبية، لا نتحدث عن مستشرقين، لا نتحدث عن معاهد تنصير، وإنما نتحدث عن أناس يعيشون بين أظهرنا. ومعنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيفك دكتور؟
أهلا أخ محمد من الأردن، أهلا وسهلا.
حياك الله وبياك.
أهلا بكم.
دكتور أنا حابب أقترح اقتراح إذا في مجال.
تفضل.
يا سيدي، هو على التعريف بالإسلام خصوصا للغرب، أنا أقترح لو أصحاب الأموال لو يستضيفوا عدد من العلماء وخصوصا المثقفين الأوروبيين إلى ندوة مفتوحة يقوم فيها مشايخنا الكرام بالترجمة المواضيع وطرحها عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى يستخدمهم في نصرة الدين. وأعتقد أن الشيخ بارك الله فيك إذا صار في عملية التعريف للطبقة المثقفة قد ينقلون تلك المعلومات بطريقة ما أقرب إلى مجتمعاتهم من بعض المسلمين لأنه فارق اللغة والثقافات والعادات، ففي عملية التوصيل تكون أسهل وأطيب لهم.
نعم نعم.
وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنه اقتراح الأخ محمد من الأردن اقتراح وجيه جدا، فهو يدعو إلى ندوة مفتوحة يشارك فيها علماؤنا الكبار ونطرح فيها الملفات الشائكة الساخنة التي تتحمل الخلاف والمناظرة، وأن يترجم مضمون هذه الندوات إلى اللغات الأوروبية. ونحن بدأنا بالفعل هذا الأمر لما استضفنا هنا أناسا من أمريكا ومن فرنسا ومن بعض الأقطار، وبدأنا نطرق الطرق الأولى وننبه إلى وجوب أن نخاطب الآخر بثقافته ولغته. وعلى أي حال الاقتراح بين يدي قناة الرحمة وغيرها من القنوات الفضائية الإسلامية. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الأخ محمد من حلوان.
أخوك محي الدين حسين من حلوان.
أهلا أخ محي، أهلا وسهلا، تفضل.
الله يكرمك، أنا بهنى حضرتك على البرنامج الشيخ ده، أنا بسمعه من زمان.
جزاكم الله خيرا.
هي موضوع الاتصالات هنا يعني بيبقى قليل، دايما يبقى الخط مشغول.
نعم.
وبالذات على الخط العادة يعني.
نعم.
الواحد بيبقى محرج مش عارف يتصل بحضرتك أو ببعض الإخوة. يعني امبارح كنت الشيخ محمد حسين يعقوب عايز أكلمه.
نعم.
أغلبية المكالمات كلها جاية من الخارج. ما كانش فيه اهتمام بالتليفون العادة هنا الداخلي بتاع القاهرة هنا. غيرت الشيخ محمود حساني استمع بالموضوع ده.
حاضر.
وفيه اهتمام للتليفونات العادة الداخلية، لأن احنا بنحب نخاطب حضراتكم ونشوف الفتاوى أو نشوف أي مواضيع من المواضيع.
حاضر حاضر.
بالنسبة لبرنامج حضرتك، برنامج شيق وبرنامج جميل، وزي ما قالت الأخت هي الفتنة هي الحرب على الإسلام، ودي هي يعني هو الموضوع الرئيسي.
نعم.
فتنة يعني العدو دايما يفتن المسلمين، والخطة بتاعته دي معروفة.
نعم.
يفتن يوقع العداوة والبغضة بين المسلمين وبعضها، وهو يفوز بالموضوع ده ويوفر الحرب والأسلحة ليه، فهو السلاح الوحيد هي الفتنة.
نعم.
فيعني الإخوة يعني كل اللي علقوا على الموضوع ده رأي سليم، ويريد حضرتك توضح لنا يعني أكثر في الموضوع ده.
جزاكم الله خيرا، ونرحب بك صديقا جديدا للبرنامج. وأنا يعني واقع الحال لا أزكي على الله أحدا، لكن أود أن أقول إن أخواننا في الكنترول يبذلون جهدا كبيرا، لكن أحيانا تكون المداخلات كثيرة وغزيرة، وأن خطوط الخارج والداخل عندنا على خط واحد، يعني ليس عندنا هذا الفصل بين الخارج والداخل. وعلى أي حال مكالمتك أسعدتنا إسعادا كبيرا، ونود أن نقول أن قناة الرحمة بكل كوادرها وخبراتها الإدارية والعاملين في الكنترول يتحركون على قلب رجل واحد، ويستهدفون أو يتغيون هدفا واحدا، أن نقدم رسالة إعلامية دعوية رشيدة ضمن المعركة التي للأسف تثار ضدنا. طب سنعود إلى هذا بعد أن نتلقى مكالمة الأخت أم إسراء من حلوان. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أبدأ كلامي يعني.
تفضلي.
الآية القرآنية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم.
وبرضو الآية الثانية: ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
نعم.
فالفتن من حولنا فعلا كثيرة.
نعم.
والحملة شرسة جدا على الإسلام، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما فيه خير لنا وللإسلام.
نعم. آمين يا رب.
وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم.
آمين يا رب.
وأن يبعد عنا اللي هم من جلدتنا اللي هم بيشككوا في الإسلام.
نعم نعم. جزاك الله خيرا، ونحن نؤمن بدورنا على هذا الدعاء. وبالفعل أردت أن أقول من خلال هذه الحلقة حول المهتدية فيرجينيا جري هنري، إنه الحملات التي تثار في جامعة كولومبيا وغيرها من المؤسسات الإعلامية والتعليمية في أمريكا يكاد يسامتها ويوازيها حملات في الداخل من بعض الجهات التغريبية والعلمانية. وأنا أقول للمرة المئة، المشروع العلماني ليس له مستقبل في بلاد المسلمين. هكذا نقولها قولا واحدا، المشروع العلماني الذي يقصي الدين عن الحياة لا مستقبل له فوق أرض المسلمين وفي بلادهم، ولا بد أن نفهم هذا وأن نعيه. ضمن نفس الحملة مقالة أخرى أو تحقيق آخر: الخرافة تسيطر على منابر الخطاب الديني، وكلام آخر عن الحجاب. يعني حتى الصورة يتصدرها صورة النقاب والحجاب. طب احنا نريد ان نقول رفقا، رفقا بالمتلقي المسلم، رفقا بثقافة المسلمين، ورفقا بتراثنا. طيب فيرجينيا جري هنري ومعها طابور من المهتديات اقبلنا على هذا الحجاب اقبالا دون قسر ولا اجبار ولا اكراه، لانهن انسن في الاسلام دفاعا عن انوثتهن، دفاعا عن كرامتهن. انا عاوز اقول حاجة لا أخاطب بها فقط الرأي العام الغربي، لكن أخاطب بها قطاعات من الرأي التغريبي أو العلماني الذي يريد أن يفرض المشروع العلماني. أقول له: هل تريد أن يكون بيننا أناس مثل دونالد ترامب مثلا الملياردير الأمريكي؟ طيب الملياردير الأمريكي ده كل استثماراته من جمال النساء، بيشتري حق عرض مسابقات ميس يونيفرس اللي هي مسابقات ملكات الجمال ويدفع فيها من المال ما يدفع، وتدر عليه بعد ذلك أرباحا طائلة. ولم يتورع الرجل أن يخرج في تصريح عجيب تجرد فيه من قشرة الحياء ويقول إن جمال المرأة يفتح آفاقا دولية واسعة للاستثمار. يعني الرجل بيعترف صراحة: نحن نستثمر أنوثة المرأة ونستثمر جسمها ونستثمر جمالها لزيادة حقائبنا ومضاعفة الأرصدة في خزائننا وفي مصارفنا وفيما نملك. هل تقبلون للمرأة ذلك؟ إن فيرجينيا جري هنري أو عائشة عبد الله حينما اختارت الإسلام دينا اختارته لأنها آنست فيه تكريما للمرأة وتوقيرا لها، وآنست في هذا الحجاب صيانة لأنوثتها وصيانة لعرضها وصيانة لكرامتها. فلا تخضعن بالقول. ليه؟ عشان نقص النساء عن الحياة؟ أبدا، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يعني القرآن يفسر نفسه بنفسه. طيب، ومعنى أيضا تحقيق صحفي آخر ضمن نفس الحملة، وللأسف يكتب هذا الكلام أحيانا أناس على درجة من الثقافة. يعني مثلا كتب محمد العدناني في مجلة الدوحة عن المرأة العربية وقواعد النحو. أنا عاوز أوريكم كيف تعالج قضايا المرأة في بلادنا بنوع من الخفة. المرأة العربية وقواعد النحو، لا تتصورون، محمد العدناني الذي كتب هذا الكلام هو عضو شرف في مجمع اللغة العربية في الأردن. طيب كاتب يقول إنه قواعد النحو نفسها ظلمت المرأة. هل نستطيع أن نقول إن هناك خديعة للرأي العام بأكثر من هذا؟ قواعد النحو نفسها ظلمت المرأة، يعني مش بس الحجاب ومش بس العمارة الإسلامية، ده قواعد النحو، نحو اللغة التي نتكلم بها ظلم المرأة. ليه مثلا نقول مرضع ونحرم المرأة من تاء التأنيث فنقول هذه مرضع؟ ليه نقول هذه حائض وما نقولش هذه حائضة ونحرم المرأة من تاء التأنيث؟ وفي آخر المقال بيقول: قليلا من الديمقراطية أيتها الضاد الدكتاتورية، قليلا من الديمقراطية أيتها الضاد الدكتاتورية. يعني كأنه يعني الثقافة العربية الإسلامية متفرغة لإقصاء المرأة عن الحياة. أولا فيرجينيا جري هنري عائشة عبد الله تنقض هذه الترهات والأراجيف وترد عليهم بسيرتها وبمضمون ما ذكرته، بتقول: وجدت في القرآن سورة كاملة اسمها سورة النساء، وجدت في القرآن سورة اسمها سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى، وجدت في تشريعات المسلمين أن للمرأة الحق في إبرام العقود، للمرأة الحق في التصرف وفي أهلية التصرف المالي الكامل، وهو أمر لم يعرفه القانون الفرنسي ربما إلا في مطالع القرن الماضي. وجدت في الإسلام تكريما للمرأة لا نظير له. لكن فقط نريد أن نقرأ التاريخ الإسلامي قراءة منقاة من الشوائب على نحو ما صنعت فيرجينيا جري هنري. تقول فيرجينيا جري هنري: لا أدل على تكريم الإسلام للنساء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وممارساته مع زوجاته، لا أدل على ذلك من أني حينما قرأت تاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجه السيدة خديجة والكلام لفيرجينيا جري هنري، تبين لي أنه كان بينهما فارق في السن كبير حوالي 15 سنة. فهل الباحث عن الشهوة والغريزة والذي وصفناه في كتبنا بأوفر سيكسد أو الشبقي، هل يتزوج امرأة تكبره في السن ب15 سنة بحثا عن الشبق والغريزة؟ إن فيرجينيا جري هنري تقول: بمجرد أن بدأت أقرأ تاريخ المسلمين على سويته وحقيقته بلا تشويه، تبين لي حجم الخديعة التي تعرضت لها في جامعة كولومبيا، وتعرضت لها بفعل الإعلام الغربي الذي كان يتعمد التشويه. إنني وجدت ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين خديجة حب عظيم، ما بينهما كان حبا عظيما تعجز عن وصفه الكلمات. ولا أدل على ذلك من أنه حينما حوصر المسلمون في الشعب نحو من سنتين أو ثلاثة، السيدة خديجة عملت إيه؟ هل ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر وحده؟ ده عملت شيء من أغرب ما يكون، والكلام لفيرجينيا جري هنري وليس لي. بتقول: تركت السيدة خديجة بيتها، تركت الدعاء والهدوء، وذهبت إلى رسول الله في الشعب لتشاطره لحظات الألم والمعاناة. في ست ممكن تعمل ده؟ إلا إذا كانت مقتنعة بما تصنع، إلا إذا كانت العقيدة متغلغلة في مسارب قلبها ووعيها. تسيب البيت وتسيب الهدوء وتشاطر النبي وتشاركه في حصار الشعب. ولذلك تقول فيرجينيا جري هنري: وجدت مشهدا عجيبا، فحينما ماتت السيدة خديجة نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفرتها، ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعد، نزل بنفسه إلى حفرتها ليلقي عليها نظرة الوداع الأخير. هذا حب، حب كبير تعجز كل أقلام المشوهين أن تحيد به عن مساره. فيرجينيا جري هنري تقول: أتيح لي أخيرا أن أقرأ تاريخ المسلمين على حقيقته دون أن يتدخل فيه التشويه. ولا أدل على ذلك من أن يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة حتى بعد موتها، وحينما قيل له: هل هي إلا حمراء الشدق قد أبدلك الله خيرا منها؟ حمراء الشدق كناية عن الشيخوخة، الناس إنها كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر الناس. يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ويكفي أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في حجة الوداع، وأن يوصي المسلمين بهن خيرا. يكفي أن تكون المرأة متعلمة ومعلمة ومثقفة كبيرة، ويكفي أن يكون من بين أساتذة الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح السيدة كريمة التنوخية. من الذي ثقفها وهذبها وأدبها وعلمها وجعلها ترتقي مقعد الأستاذية؟ معاشر المسلمين، إن قصة حياة فيرجينيا جري هنري تفتح لنا مجالا لمناقشة كثير من الملفات الثاوية في الأدراج. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنواصل الكلام عن فيرجينيا جري هنري، وسنواصل فتح مزيد من ملفات المرأة، سواء من خلال ما يثار من شبه خارج الحدود الإسلامية أو ما يثار من شبه في دوائر الفكر العلماني والتغريبي التي تنشط بقوة هذه الأيام، وتصدر للرأي العام قلاقل وبلبلة وفتنا لا حدود لها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلام الشرك يا قلبي تهدم.